أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة 99: يعتبر عدم المندوحة في مكان التقية على الأقوى، فلو أمكنه ترك التقية وإراءة المخالف عدم المخالفة لم تشرع التقية. لا زال الكلام حول أحكام التقية، وقد تقدم شطر من أحكام التقية في الدرس السابق. في هذا الدرس يوضح المصنف حفظه الله مسألة أخرى لا بد من فهمها للتعرف على معالم التقية. أولا لا بد من بيان المقصود بالمندوحة. المندوحة هي السعة والفسحة. إذا كان لديك سعة وفسحة في ترك التقية بحيث يمكنك أن لا تتقي بأن تدخل وتتوضأ أو تنتظر السني إلى أن يبتعد عنك، مثلا تنتظر المخالف إلى أن يبتعد عنك تتوضأ بلا أي عسر ولا حرج، فأنت لديك سعة وفتحة في ترك التقية، فلديك مندوحة عن التقية، فأنت غير ملزم بالتقية. بعبارة أخرى يقال أن لك مندوحة في ترك التقية، لك سعة في ترك التقية. أما إذا لم تكن لك سعة فيقال ليست لك مندوحة، ليس لك سعة. هنا يقول السيد يعتبر، يعني يشترط، كما أشرنا سابقا لأن كلمة يعتبر بمعنى يشترط، يشترط عدم المندوحة في مكان التقية، يعني يشترط أن لا يكون لك سعة بحيث يمكنك ترك التقية في هذا المكان. أما إذا كان بإمكانك ترك التقية والوضوء بالكيفية الصحيحة فهنا لا يشرع لك أن تأتي بالوضوء تقية، لا يشرع لك الغسل في مكان المسح أو بالعكس. مثلا يعتبر عدم المندوحة في مكان التقية على الأقوى، فلو أمكنه ترك التقية وإراءة المخالف عدم المخالفة. لو كان بإمكانك أن تتوضأ وتري المخالف أنك لا تخالف مذهبه، واضح، تتوضأ بكيفية لا يشعر معها أنك شيعي، لكن تتوضأ بالطريقة الشيعية، يمكنك أن تتخلق عن التقية، صحيح؟ فهنا لا يجوز لك أن تمارس التقية. يقول فلو أمكنه ترك التقية وإراءة المخالف عدم المخالفة، تري المخالف أنك لا تخالفه وتتوضأ على كيفيته، في حين أنت تتوضأ بالكيفية الشيعية مثلا وفق المذهب الشيعي، وإراءة المخالف عدم المخالفة لم تشرع التقية أو لم تشرع التقية حينئذ، بل يعتبر عدم المندوحة في الحضور في مكان التقية وزمانها أيضا. هنا السيد السيستاني يخالف السيد الخوئي رحمة الله عليه. السيد الخوئي ماذا يقول؟ يقول لو كان بإمكانك ترك الحضور في هذا المكان وأنت لست ملزما بالحضور في هذا المكان وبإمكانك عدم الحضور في هذا المكان، مع ذلك يقول السيد الخوئي مع أنه بإمكانك أن لا تحضر في هذا المكان الذي ستضطر فيه إلى التقية، مع أن بإمكانك عدم الحضور، إلا أنه يجوز لك إذا حضرت أن تتوضأ، إذا اخترت الحضور وحضرت يجوز لك أن تتوضأ وضوء التقية. ملتفتين؟ أنت لست مضطرا للحضور في هذا المكان، يمكنك الذهاب إلى القسم الثاني ولن تضطر إلى ممارسة التقية. هكذا يقول السيد السيستاني، عفوا، هكذا يقول السيد الخوئي. مع ذلك بما أنك حضرت هنا رغم وجود المندوح عن الحضور هنا، إلا أنه ماذا؟ إذا حضرت يجوز لك أن تتوضأ وضوء التقية. السيد السيستاني يقول بل يعتبر عدم المندوح في الحضور، يعني عدم السعة في الحضور، بحيث أنه أنت مضطر إلى الحضور. أما إذا كنت غير مضطر فلا يجوز لك أن تتقي في الوضوء. إذا يختلف السيد الخوي على السيد السيستاني فيما لو كنت مضطرا إلى الحضور في هذا المكان. السيد الخوي والسيد السيستاني كليهما يقولان يجوز لك الوضوء بالتقية، وضوء التقية بأن تغسل الرجلين مثلا، واضح؟ خب ليش؟ لأنك مضطر للحضور في هذا المكان، ليس لك مندوحة الحضور هنا. ما لو كان لك مندوحة بحيث أنت لست مضطرا للحضور هنا، بإمكانك أن تحضر وبإمكانك أن لا تحضر. فهنا يختلف السيد الخوي عن السيد السيستاني. السيد الخوي يقول إذا حضرت جاز لك الوضوء تقية حتى وإن كان بإمكانك عدم الحضور. أما السيد السيستاني يقول إذا كان بإمكانك عدم الحضور وحضرت لا يجوز لك الوضوء تقية، لأن الوضوء تقية الوضوء تقية إنما يشرع فيما إذا كان المكلف مضطرا إلى الحضور، ليس له مندوحة في الحضور. يقول بل يعتبر عدم المندوحة في الحضور في مكان التقية وزمانها أيضا. ثم يقول ولا يترك الاحتياط، احتياط وجوبي بعد واضح، ولا يترك الاحتياط ببذل المال لرفع الاضطرار وإن كان عن تقية. صرف أنك مضطر للمسح أو عفوا لغسل الرجلين، يمكنك أن ترفع هذا الاضطرار ببذل المال، إما بأن تعالج نفسك مثلا أو بأن إذا كنت مريض، يعني الاضطرار نتيجة المرض، أو كان الاضطرار نتيجة التقية وبإمكانك أن ترفع مال فترفع التقية به، ترفع مالا تبعد التقية عن نفسك مثلا. واضح؟ هل يجب عليك؟ يقول لا يترك الاحتياط ببذل المال حينئذ، تبذل المال على الأحوط وجوبا إلا إذا كان بذل المال يستلزم الحرج. يقول ما لم يستلزم الحرج يعني بذل المال، أما إذا استلزم الحرج فلا يجب. خب السيد الخوي من الأساس يقول لا يجب البذل أصلا. خب هذا تمام الكلام في هذه المسألة. يقول ولا يترك الاحتياط ببذل المال لرفع الاضطرار وإن كان الاضطرار عن تقيتين، ما لم يكن دفع المال وبذل المال يستلزم الحرج وإلا فلا يجب. خب مسألة 100، إذا زال السبب المسوغ لغسل الرجلين أو المسح على الحائل من تقية أو ضرورة ولم يمكن إكمال الوضوء على الوجه الصحيح شرعا لفوات الموالاة مثلا، فالأقوى وجوب إعادته. خب ماذا يقصد السيد بهذه المسألة؟ خب الآن إذا توضأ المكلف وضوء التقية ومسح على الرجل وفي الأثناء سبب زال سبب التقية، واضح أنه بعد ماذا إذا كان في أثناء الوضوء وكان بإمكانه مثلا أن يمسح الرجلين بدل غسلهما مثلا، واضح أنه يمكنه الاكتفاء بمسح الرجلين ومجرد قصد التقية لا يضر. أما لو أنهى الوضوء، التفت معي، لو أنهى الوضوء بعد أن أنهى الوضوء زال سبب التقية، يعني أنهى الوضوء وكان المخالف موجودا بحيث كان هذا المكلف مضطرا إلى التقية فغسل الرجلين بدل مسحهما، ثم بعد ذلك زال السبب المسوغ للتقية. شلون زال؟ خرج المخالف من المكان، بعد خروج المخالف أنا لست مضطرا إلى التقية صحيح، لكن متى خرج؟ بعد أن انتهيت من وضوئي، هل يجب علي إعادة الوضوء أم لا؟ هنا الفقهاء قالوا، يقول هنا الشيخ الثاني يلحظ هذه المسألة، يقول إن كان بإمكانه بإمكان هذا المكلف أن يمسح بدون فوات الموالاة، افترض أنه بمجرد أن انتهيت أنا من وضوئي خرج المخالف من المكان، بمجرد أن انتهيت من وضوئي خرج المخالف من المكان، فبإمكاني بسرعة أن أجفف رجلي وأمسحها ولا تفوت الموالاة حينئذ، لأنه لن يكون هناك فاصل بين غسل اليد اليسرى وبين أو بين مسح الرأس وبين غسل مسح الرجلين مثلا، لن يكون هناك فاصل زماني فلن تفوت الموالاة. يقول إذا لم تكن الموالاة قد فاتت يمكنك أن تكمل الوضوء على الوجه الصحيح ويصح وضوءك، أما إذا فاتت الموالاة فيبطل الوضوء حينئذ، فالأقوى وجوب إعادته لأن السبب المسوغ قد زال، زال السبب المسوغ، السبب المسوغ زال ارتفع. يقول إذا زال السبب المسوغ لغسل الرجلين أو المسح على الحائل من تقية او ضرورة اشترط كان مريضا فبرئ من مرضه. خب الان اذا لم تفت الموالاة يمكنه ان ماذا؟ ان يمسح الرجلين. اما اذا فاتت الموالاة لا يمكنه ان يحتفي بمسح الرجلين حينئذ لفوات الموالاة. بعد يقول ولم يمكن اكمال الوضوء على الوجه الصحيح شرعا لفوات الموالاة مثلا، فالاقوى وجوب اعادة الوضوء حينئذ، فالاقوى وجوب اعادته يعني وجوب اعادة الوضوء. خب هذا تمام الكلام في هذه المسألة. خب مسألة 101، لو توضأ على خلاف التقية، خب انت مخاطب بماذا؟ بوجوب غسل الرجلين لوجود المخالف. انت هنا مخاطب بوضوء التقية ليش؟ لوجود المخالف. فاذا انت مسحت الرجلين التفت اليك المخالف ووقعت في المحذور. خب يقول لو توضأ على خلاف التقية مع وجود المخالف مثلا، هل يجب عليه ان يعيد الوضوء ام يكتفي بهذا الوضوء؟ يعني شنو على خلاف التقية؟ يعني هو يجب عليه ان يغسل الرجلين، مع ذلك هو مسح الرجلين مع وجود المخالف، قام بمسح الرجلين مع وجود العامي السني، مع ذلك قام بمسح الرجلين، خالف التقية، لم يلتزم بالتقية. واضح؟ خب لو توضأ على خلاف التقية فلا يبعد عدم وجوب الإعادة، فلا يبعد عدم وجوب الإعادة، فتوضعت لا يجب عليه الإعادة. صحيح، خلافا لأستاذه السيد الخوي الذي ذهب إلى وجوب الإعادة. خب مسألة 102، يقول يجوز في مسح الرجلين أن يضع يده على الأصابع. بعد انتهت مسألة التقية، الآن هذه مسألة جديدة ليس لها علاقة بموضوع التقية. يقول يجوز في مسح الرجلين أن يضع يده على الأصابع، تبدأ من الأصابع تضع يدك على الأصابع وتمسح، تسحب الرجل إلى الكعبين بالتدريج، تسحبها من الأصابع إلى الكعبين، يعني تبدأ بوضع يدك على الأصابع أصابع الرجلين ثم تسحبها إلى الكعبين، فتكون قد مسحت كما هو الأسلوب المألوف عندنا الآن. تضع رجلك على الكعبين، عفوا تضع يدك على أصابع الرجلين ثم تسحبها إلى الكعبين بالتدريج. واضح؟ وهذا الأسلوب واضح أنه يجوز. يقول يجوز في مسح الرجلين خيارين، الخيار الأول أن يضع، يعني أنت مخير بين أمرين، خلينا نشوف الأمر الأول. الأول يقول يجوز في مسح الرجلين، واحد أن يضع يده على الأصابع ويمسح إلى الكعبين بالتدريج تمسح، هذا خيار الأول. الخيار الثاني ويجوز، اثنين كتبوا عليه، ويجوز أن يضع تمام كفه على تمام ظهر القدم، حط يدك بأكملها على قدمك بأكملها بحيث تغطي القدم، واضح، ثم تسحبها قليلا تجر اليد قليلا. واضح، ويجوز أن يضع تمام كفه على تمام ظهر القدم من طرف الطول إلى المسفل هكذا، ويجرها قليلا بمقدار فرق المسح، تجرها بمقدار بسيط بحيث يصدق المسح، إذا صدق المسح كفى. هكذا يقول السيد السيستاني، ويجوز، هي الخيار الثاني، ويجوز أن يضع تمام كفه على تمام ظهر القدم من طرف الطول إلى المفصل ويجرها قليلا بمقدار فرق المسح، يعني تضع اليد بأكملها وتغطي الرجل، تضع اليد على رجلك ثم تسحبها قليلا تجرها قليلا فيقال مسحت الرجل. هكذا قال السيد السيستاني. السيد الخوي رحمه الله عليه يقبل بالاسلوب الاول بالخيار الاول، واما الثاني فيقول الاحوط ان لا يفعل هذا. السيد الخوي يحتاط احتياطا وجوبيا بترك الكيفيه الثانيه، يعني ان تضع اليد بأكملها على الرجل وتجرها قليلا، يحتاط في الخوي بتركها. خب السيد السيستاني يترقى يقول بل يجوز النفس على الوجهين. شلون يعني؟ تمسح منكوسا، يعني تبدأ من الكعبين وتجر اليد إلى أطراف الأصابع، من الكعبين إلى أصابع الرجلين. في الكيفية الأولى قلنا تسحب من أصابع الرجلين إلى الكعبين، أما في الكيفية في هذا المكان الآن لا، بالعكس تبدأ من الكعبين إلى الى اطراف اصابع الرجلين مثلا، بل يجوز النكس على الوجهين. الوجهين كما في بعض الخيل، بل يجوز النكس على الوجهين بان يبتدئ من الكعبين وينتهي باطراف الاصابع. تمسح منكوسا، تنكس في مسحك، لا دليل على حرمة النكس هنا، واضح؟ خب، يبقى عندنا نقطة لابد من الإشارة إليها. ما المقصود بالوجهين؟ قال بل يجوز النكس على الوجهين. ماذا يقصد بالوجهين؟ يقصد بالوجهين الكيفيتين اللتين أشار لهما قبل قليل. مو قلنا كيفية أولى وكيفية ثانية؟ الكيفية الأولى كانت يضع اليد على أطراف الأصابع ويجرها إلى وين؟ إلى الكعبين. الكيفية الثانية يضع اليد بأكملها على الرجلين ويجرها قليلا. طب لو أراد أن يمسح منكوسا، نقول يضع اليد على الكعبين ويجرها إلى أطراف الأصابع. هذه الكيفية الأولى، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني يضع اليد بأكملها ويجرها قليلا، لكن يجرها معكوسة، يعني إلى جهة الأصابع. خب، كل هذه الطرق تكفي عند السير السستاني. خب، هذا تمام الكلام في الفصل الأول الذي أخذه المصنف حفظه الله للحديث حول أجزاء الوضوء. خب، الفصل الثاني أخذه المصنف للحديث عن أحكام الجبائر. يقول: من كان على بعض أعضاء وضوئه جبيرة. الجبيرة في الأصل هي اللف الذي يوضع لجبر الكسر، إذا كسر عظمون يجبر. هذا الجبيرة التي نعبر عنها نحن عندما نذهب إلى المستشفى يصاب شخص بكسر أو ما شابه ذلك، توضع عليه جبيرة. لكن الجبيرة هنا سواء كانت لكسر أو لقرح أو لجرح، للكسر والقرح والجرح كل هذا يقال له جبيرة، حتى لو كانت قطعة القماش وضعت لتغطية القرح أو الجرح مثلا، مع ذلك يقال لها جبيرة، فلا تختص بكسر العظام فقط. يقول: من كان على بعض أعضاء وضوئه جبيرة، مثلا اليد عضو، الرأس عضو، الرجل عضو. خب، من كان على بعض أعضاء وضوئه جبيرة فإن تمكن من غسل ما تحتها، افترض يمكنك أن تنزع الجبيرة وتغسل ما تحت الجبيرة، أو تغمسها في الماء ولا تتضرر الجبيرة، مثلا تغمس يدك في الماء بحيث يصل الماء إلى تحت الجبيرة ولا تتأذى الجبيرة مثلا، فإن تمكن من غسل ما تحتها، ما تحت الجبيرة، بنزع الجبيرة أو بغمسها في الماء، وجب عليه ذلك، يجب عليه أن يغسل ما تحت الجبيرة ولو بأن ينزعها قلنا أو يغمسها في الماء. خب، الآن نسأل السيد السستاني، عندنا إشكال. خب، إذا كنا سندخل اليد في الماء مثلا واليد مغطاة بالجبيرة، الغسل لن يكون من الأعلى إلى الأسفل، ما هو جوابكم أيها السيد السستاني؟ هل يصح الوضوء حينئذ؟ مع أني إذا غمست يدي في الماء، صحيح الماء سيصل إلى تحت اليد، إلى تحت الجبيرة، فيصيب كامل اليد، تنغمس اليد بأكملها في الماء، إلا أن الغسل لن يكون من الأعلى إلى الأسفل، وحينئذ كيف يصح الوضوء؟ مسألة السيد السستاني هذا السؤال، ماذا تجيبنا أيها السيد؟ يقول السيد السستاني: ولا يلزم في الصورة الثانية، يعني صورة غمس الماء، غمس اليد في الماء، ولا يلزم في الصورة الثانية أن يكون الغسل من الأعلى إلى الأسفل على الأقرب. وبذن في هذه الحالة لا يلزم، حتى لو لم يحصل الغسل من الأعلى إلى الأسفل لا يضر، مثلا لو اضطررت إلى الغسل من الأسفل إلى الأعلى مثلا ليقول لا يضر، واضح؟ لا يلزم أن يكون الغسل من الأعلى إلى الأسفل على الأقرب. فاصل. خب، هذا إذا تمكنا من الغسل بأن نزعنا الجبيرة أو غمسناها في الماء، خب واضح. نسأل السيد السستاني: خب لو لم نتمكن من هذا الفعل؟ يقول: وإن لم يتمكن من الغسل بأن كان ضرريا، كان إذا غمس الجبيرة في الماء يتضرر أو إذا نزعها يتضرر، بأن كان الغمس ضرريا أو نزع الجبيرة مثلا ضرريا أو حرجيا ولو من جهة كون النزع كذلك. شوفوا ما الفرق بين الضرر والحرج. ضرريا يعني يوجب الضرر إليه، يعني مثلا تتأخر شفاء اليد، يتأخر شفاء اليد، وهذا يقال الغمس هنا ضرري أو نزع الجديرة ضرري، واضح؟ وهنا يقال مع أنه يمكن نزعها إلا أن النزع ضرري فلا يجوز النزع حينئذ. وتارة يكون النزع حرجيا، يعني شنو حرجي؟ يعني يمكن ذلك وقد لا أقع في ضرر، قد لا يصيبني ضرر، لكن قد أتعرض إلى ألم شديد قد لا يؤخر في شفائها، لكن ألم شديد لا يتحمل عادة، ألم شديد جدا إذا أصابني الماء، فهنا يكون الغسل حرجيا ليس ضرريا. الغسل في الصورة الأولى كان ضرريا، أما في الصورة الثانية فالغسل ليس ضرريا بل هو حرجي. يقول وإن لم يتمكن من الغسل، يعني من غسل ما تحت الجديرة، بأن كان الغسل ضرريا أو كان حرجيا، ولو من جهة كون النزع كذلك، قد يكون الغسل ليس حرجي لكن نزع الجديرة حرجي، لأن نزع الجديرة يوقعني في شدة، بس نزع الجديرة أمر متعب جدا مؤلم يعني مقصودي. يقول وإن لم يتمكن من الغسل اجتزأ بالمسح على الجديرة، اجتزأ يعني شنو؟ اكتفى بالمسح على الجديرة، يعني يمسح على الجديرة ولا يحتاج إلى الغاسل، لا يغسل تحت الجديرة حينئذ، اجتزأ بالمسح على الجديرة، اكتفى بالمسح على الجديرة. خب ولا يجزيه غسل ما حولها. خب لو أراد أن يغسل أطراف الجديرة فقط هل يكفي ذلك؟ يقول لا لا يكفي. خب لو أراد أن يغسل الجديرة نقول أيضا لا يكفي، ولا يجزيه غسل ما حولها ولا غسلها عن مسحها على الأحواض. احتياط وجوبي، لا يمكنك أن تكتفي بأن تغسل الجبيرة بل تمسح على الجبيرة مسحا. فرق بين الغسل والمسح، واضح؟ بعد المسح بالبلة المتبقية لا يكون الماء يجري جريانا، لا يجرى الماء جريانا. يقول ولا غسلها، غسل الجبيرة يعني، عن مسحها على الأحواض. إذا احتياط وجوبي أن لا يكتفي بغسل ما حول الجبيرة ولا يكتفي بغسل الجبيرة أيضا. فاصلة نقطة أخرى، يقول ولا بد من استيعابها بالمسح، لا بد أن تستوعب المسح الجبيرة بأكملها، ما يصير تمسح النصف الفوقي من الجبيرة فقط ولا تمسح ماذا أسفل اليد مثلا، لا بد أن تمسح الجبيرة من كل الأطراف، ترضى أن الجبيرة تحيط بيدك من الأعلى ومن الأسفل، صحيح؟ فلا بد أن تمسح أعلى اليد فوق الجبيرة وأسفل اليد أيضا فوق الجبيرة. ولا يجزيه غسل ما حولها ولا غسلها عن مسحها على الأحواض. ثم يقول ولا بد من استيعابها بالمسح، لا بد أن تستوعب الجبيرة، يكون المسح شاملا لكل الجبيرة إلا ما يتعثر استيعابه بالمسح عادة، لأن عادة الجبيرة لا تكون مثلا مستوية تماما، الخلل الفتحات الصغيرة التي عادة لا يمكن لليد أن تصل إليها هذه يعفى عنها. يقول إلا ما يتعثر يصعب يعني استيعابه بالمسح عادة، مثل ماذا؟ يقول كالخلل التي تكون بين الخيوط ونحوها، الخلل هي الفتحات التي تكون بين خيوط الجبيرة مثلا، فإن هذه يعثر المسح عليها عادة، كالخلل التي تكون بين الخيوط ونحوها. فاصلة ثم يقول هذا الكلام الذي ذكرناه إذا كانت الجبيرة في بعض مواضع الغاسل. شوفوا تارة تكون الجبيرة في بعض مواضع الغاسل وتارة تكون الجبيرة في بعض مواضع المسح، صحيح؟ والكلام الذي تقدم إنما هو فيما إذا كانت الجبيرة في بعض مواضع الغاسل، مثل اليد أو الوجه، فإن الوجه أو اليد مما يغسل، فإذا كانت الجبيرة في اليد أو في الوجه فيجري عليها الكلام المتقدم. أما إذا كانت الجبيرة في مكان يمسح، في الأعضاء التي تمسح وهي الرأس والرجلين صحيح؟ يقول وأما إذا كانت الجبيرة في بعض مواضع المسح فنفس الكلام، إن أمكن نزعها تنزع ويمسح أكثر منها، وإلا فماذا نفعل؟ يقول وأما إذا كانت في بعض مواضع المسح فمع عدم إمكان نزعها والمسح على البشرة تعين المسح عليه بلا إشكال، تعين المسح على الجبيرة بلا إشكال. يقول فمع عدم إمكان نزعها والمسح على البشرة تعين المسح عليها المفروض يعني على الجبيرة بلا إشكال. واضح؟ هذا تمام الكلام في هذه الديباجة. بعد ذلك يأتي الحديث عن الجروح والقروح. خب مسألة أو ثلاثة. يقول الجروح والقروح المعصبة. خب الجرح قد يكون معصبا وقد لا يكون معصبا، صحيح؟ معصب يعني ملفوف بعصابة بلفافة. يقول الجروح والقروح المعصبة حكمها حكم الجبيرة المتقدم، نفس الحكم الذي تقدم للجبيرة يأتي هنا في الجروح والقروح المعصبة، وهذا واضح ذكرناه سابقا أيضا، حيث أن الجبيرة تطلق ويراد منها عام من الكسر أو الجرح أو الجرح أو القرح، صحيح؟ سيقول الجروح والقروح المعصبة حكمها حكم الجبيرة المتقدم، نفس حكم الجبيرة يجري عليها. وأما الجروح والقروح المكشوفة، لو كان الجرح أو القرح مكشوفا غير مغطى، يقول أما الجروح والقروح المكشوفة فإن كانت في أحد مواضع الغسل، نفس الكلام إذا كانت في مواضع الغسل وهي الوجه واليدين فلها حكم، إن كانت في مواضع المسح لها حكم آخر. يقول فإن كانت في أحد مواضع الغسل وجب غسل ما حولها، تغسل أطراف الجرح أو أطراف القرح، والأحوط استحبابا المسح عليها إن أمكن، المسح على الجروح والقروح إن أمكن، ولا يجب وضع خرقة عليها ومسحها. لا يجب عليك أن تغطي الجرح المكشوف، لا يجب عليك أن تغطيه بقطعة من الخلب يعني مثلا فوطة أو قطعة قماش مثلا، لا. يقول ولا يجب وضع خرقة عليها ومسحها، وإن كان ذلك أحوط استحبابا، احتياط استحبابي. واضح؟ خب وأما الكسر المكشوف في مواضع الغسل أو المسح، أما الكسر المكشوف في مواضع الغسل أو المسح فالمتعين فيه التيمم، وأما الكسر المكشوف في مواضع الغسل أو المسح سواء كانت في الوجه أو اليدين مثلا وهي مواضع الغسل أو في الرأس والرجلين وهي مواضع المسح لا فرق. يقول الكسر المكشوف المتعين فيه هو التيمم، يتعين فيه التيمم ليس لك خيار آخر، فالمتعين فيه التيمم كما هو المتعين يعني التيمم في الجروح في القروح والجروح المكشوفة في مواضع المسح. إذن يتعين يعني شنو، ليس لك خيار آخر، أنت ملزم بالتيمم هكذا في حالتين يعني. الحالة الأولى إذا كان الكسر مكشوف يعني غير مجبر سواء كان في مواضع الغسل أو في مواضع المسح لا فرق، في أي عضو من أعضاء الوضوء إذا كان الكسر مكشوفان يقول يتعين فيه التيمم، يتعين فيه التيمم. خب هذا إذا كان في الكاس. خب أيضا هناك حالة أخرى يتعين فيها التيمم وهي القروح والجروح المكشوفة التي تكون في مواضع المسح كالرجلين أو الرأس، لو كان عندك ذاك البعير قرح أو جرح في رأسك أو في يديك مثلا، لتفت عفوا في رأسك أو في رجليك في أماكن المسح، فالمتعين حينئذ أيضا يتعين عليك ماذا؟ الوضوء، عفوا يتعين عليك التيمم، فالمتعين فيه التيمم كما هو يعني التيمم كما هو المتعين في القروح والجروح المكشوفة في مواضع المسح. إذا الخلاصة أن المسح يتعين في حالتين، الحالة الأولى في الكسر المكشوف إذا كان في مواضع الغسل أو المسح، جيد، ويتعين التيمم أيضا في القروح والجروح المكشوفة إذا كانت في مواضع المسح، وأما إذا كانت في مواضع الغسل فقد تقدم أنه يستحب المسح عليها. مسألة 104، اللطوخ المطلي بها العضو للتداوي ولو كان عن ألم أو ورم. هناك بعض الأشخاص يصابون بأمراض معينة فيتطلب الأمر أن يطلوا جسمهم ببعض المواد بغرض التداوي، وهذه المواد غالبا ما تكون عازلة، مثلا بعض المراهم أو ما شاكل ذلك التي تمنع وصول الماء مثلا. يضطر المكلف إلى أن يطلي جسمه ببعض المواد بغرض التداوي، سواء كان عن ألم أو عن ورم أو نحوهما مثلا ما شاكل ذلك. هذه اللطوخ تجري عليها أحكام الجبيرة، يجري عليها حكم الجبيرة. يقول اللطوخ المطلي بها العضو للتداوي ولو كان عن ألم أو ورم أو نحوهما يجري عليها حكم الجبيرة، يعني سواء كان عن قرح أو جرح أو غيرها، بل حتى عن الألم أو الورم الذي لا يدخل لا في القرح ولا الجرح ولا الكسر، يقول مع ذلك يجري عليها حكم الجبيرة. هذا إذا كان اللطوخ قد سلي بها العضو للتداوي. وأما الحاجب، هناك بعض الأحيان الإنسان يعمل في بعض الأعمال فيصيبه القير اللاصق، يلصق على يده القير ويكون القير مانعا عن وصول الماء إلى اليد. يقول وأما الحاجب اللاصق اتفاقا كالقير ونحوه الذي قد يتفق في بعض الأحيان أن يبتلي به بعض المكلفين، يقول وأما الحاجب اللاصق اتفاقا كالقير ونحوه فإن أمكن رفعه وجب. إن أمكن لك أن ترفع هذا القير مثلا، تضع بعض المواد الزيتية أو ما شابه ذلك فترفع القير مثلا، فيجب عليك رفع القير. وإن لم يمكن فإن أمكن رفعه وجب رفعه والوضوء بعد، ترفع القير وتتوضأ. وأما إذا لم يمكن، يقول وإلا، يعني إن لم يمكن رفعه وجب التيمم إن لم يكن الحاجب في مواضعه. التفت، تارة يكون الحاجب في موضع ليس موضع التيمم، كما لو كان في الذراع مثلا فإنه ليس موضع التيمم، في المرفق مثلا ليس موضع التيمم، هو موضع الوضوء وليس موضع التيمم. فهنا يقول إذا لم يكن الحاجب في مواضع التيمم فيمكنك أن تتيمم، إذا لم يمكنك رفع الحاجب تتيمم فقط. لو كان الحاجب على الكف مثلا، والكف من المعروف أنه من مواضع التيمم، ففي هذه الحالة ماذا تفعل؟ يقول السيد السستاني في هذه الحالة تجمع بين الوضوء والتيمم، يعني تتيمم وتتوضأ مع ذلك، أنت لا يمكنك أن ترفع هذا الحاجب، تتيمم وتتوضأ. مسألة 105، يقول يختص الحكم المتقدم بالجبيرة الموضوعة على الموضع في موارد الجرح أو القرح أو الكسر. التفت معي، إذا وضعت الجبيرة على الموضع بسبب الجرح أو القرح أو الكسر فيشملها حكم الجبيرة، وأما لو وضعت الجبيرة لشيء آخر غير الجرح أو القرح أو الكسر فهل يشملها حكم الجبيرة؟ افترض إنسان تورم عظمه فوضع لفاف على عظمه، هل يجوز له أن يتوضأ وضوء الجبيرة أم لا؟ يقول وأما في غيرها، في غير موارد الجرح أو القرح أو الكسر، يقول وأما في غيرها كالإصابة التي يعصب بها العضو لألم أو ورم ونحو ذلك فلا يجزئ المسح عليها، بل يجب التيمم إن لم يمكن غسل المحل لضرر ونحوه. هنا يقول لا يجزئك أن تمسح عليها، إن أمكنك التوضؤ بدون ضرر يجب عليك أن تتوضأ، ترفع الجبيرة وتتوضأ. إن لم يمكنك التوضأ كما لو كان هذا الوضوء يسبب ضررا أو حرجا فهنا يجزئك التيمم، يجب عليك التيمم. يقول فلا يجزئ المسح عليها بل يجب التيمم إن لم يمكن غسل المحل لضرر ونحوه. أما إذا أمكن غسل المحل فلا يكتفي بالتيمم بل يجب عليه الوضوء الكامل. هذا بالنسبة إلى الجبيرة إذا كانت لألم أو ورم. يقول وإذا كانت الجبيرة مستوعبة للعضو، فرع آخر هذا. يقول وإذا كانت الجبيرة مستوعبة للعضو كما إذا كان تمام الوجه، الوجه بأكمله أو إحدى اليدين بأكملها أو إحدى الرجلين بأكملها مثلا مجبرا، أحد الأعضاء الخمسة أو الستة في الوضوء بأكمله مجبر. يقول في هذه الحالة جرى عليها حكم الجبيرة غير المستوعبة على الأظهار. يقول وإذا كانت الجبيرة مستوعبة للعضو جرى عليها حكم الجبيرة غير المستوعبة على الأظهر. يعني لا فرق بين ما إذا كانت الجبيرة تغطي جزءا من يديك أم كانت تغطي يدك لأكملها، لا ضير. في كلتا الحالتين يجري عليها حكم الجبيرة العارية فتتوضأ وتمسح عليها، واضح. وأما مع استيعاب الجبيرة لتمام الأعضاء، طب لو كانت الجبيرة تغطي الأعضاء بأكملها، تغطي الوجه واليدين والرجلين، هذا إنسان أصابه حادث بليغ، كان يمشي في الشارع فصدمته سيارة فأصيب بحادث بليغ. يقول وأما مع استيعاب الجبيرة لتمام الأعضاء أو معظمها، إما أنها تشمل كل الأعضاء أو أغلب الأعضاء، أغلب الأعضاء تشملها هذه الجبيرة. يقول وأما مع استيعاب الجبيرة لتمام الأعضاء أو معظمها فالأحوط الجمع بين الوضوء مع المسح على الجبيرة. هذا وبين ماذا؟ وبين التيمم، بين الوضوء مع المسح على الجبيرة، يعني وضوء الجبيرة، صحيح. فالأحوط الجمع بين الوضوء مع المسح على الجبيرة وبين ماذا؟ وبين التيمم. خب هذا فرع أيضا انتهينا منه. هل عندك فرع آخر؟ يقول سيد نعم عندي فرع آخر. يقول وأن الجبيرة النجسة، هنا يريد أن يتكلم. خب لو كان لديك جبيرة في يدك وكانت هذه الجبيرة نجسة كيف تمسح عليها؟ بمجرد أن تمسح عليها ستتناجس البلل التي في يدك، البلل الموجود في يدك سيصير نجسا، فماذا تفعل؟ يقول وأن الجبيرة النجسة التي لا يصلح أن يمسح عليها. خب هذه الجبيرة النجسة يقول السيد إن أمكن تطهيرها أو تبديلها وجب، إن أمكن تطهيرها أو تبديلها وجب. يقول فإن أمكن تطهيرها أو تبديلها ولو بوضع خرقة مثلا، قد تضع خرقة عليها تلف هذه الجبيرة بخرقة وتمسح على الجبيرة ولو بوضع خرقة طاهرة عليها. أي خرقة؟ نسأل السيد الثاني هل يمكن أن نضع أي خرقة، أي قطعة قماش فقط؟ يقول لا، لابد أن توضع القطعة، قطعة القماش بحيث تعد جزءا من الجبيرة، بحيث تعد قطعة القماش هذه جزءا من الجبيرة. يقول ولو بوضع خرقة طاهرة عليها بنحو تعد هذه الخرقة جزءا منها، جزءا من الجبيرة، فوجب ذلك. إذا أمكن أن تطهر أو تبدل أو توضع عليها خرقة بحيث تعد هذه الخرقة جزءا من الجبيرة وجب ذلك، ويتوضأ المكلف وضوء الجبيرة بعد على النحو المتقدم، فيمسح عليها ويغسل أطرافها. خب إن لم يمكن ذلك، لم يمكن لهذا المكلف لا أن يغسل الجبيرة ويطهرها، ولا أن يبدل الجبيرة ويضع جبيرة أخرى، ولا أن يلف عليها قطعة من القماش بحيث تعد جزءا منها، إذا لم يمكنه هذا الأمر ماذا يفعل أيها السيد السستاني؟ يقول وإن لم يمكن اكتفى بغسل أطرافها، تغسل أطرافها بحيث لا تصل إلى مكان النجاسة. يقول وإن لم يمكن اكتفى بغسل أطرافها. خب إلى هنا انتهت هذه النقطة. هل عندك نقطة أخرى أيها السيد السستاني؟ يقول نعم عندي نقطة أخرى أيضا. نقول له تفضل. يقول هذا الكلام الذي ذكرناه سابقا كله صحيح، هذا إذا لم تزل الجبيرة على الجرح بأجر من المقدار المتعارف، واضح؟ هذا إذا لم تجد الجبيرة على الجرح، يعني الكلام الذي تقدم بأكمله في وضوء الجبيرة، إذا لم تجد الجبيرة على الجرح بأزيد من المقدار المتعارف، التفتوا قد يكون جرحك بمقدار سنتيمتر واحد، خب تحتاج إلى وضع جبيرة بمقدار سنتيمتر وزيادة بقليل، الجبير عليه بقليل، مش حط لك نصف متر من الجبيرة، خب فلو وضعت جبيرة أكبر من حجم الجرح، حجم الجرح صغير وأنت وضعت جبيرة ضخمة جدا لا تتناسب مع حجم الجرح، فماذا؟ هل يصح وضوء الجبيرة حينئذ؟ يقول لا، لا يصح. يقول هذا الكلام الذي ذكرناه إذا لم تزد الجبيرة على الجرح بأزيد من المقدار المتعارف. يقول السيد هناك مقدار متعارف، عادة نضع جبيرة أكبر من الجرح بمقدار بسيط، ما نخلي الجبيرة أكبر بمقدار كبير جدا. وأما لو زادت عليه بمقدار أكثر من المقدار المتعارف، يعني زادت الجبيرة على الجرح بأكثر من المقدار المتعارف، يقول فهنا فإن أمكن رفعها، رفع الجبيرة رفعها، فإن أمكن رفعها يعني رفع الجبيرة رفعها وغسل المقدار الصحيح. إذا أمكنك أن ترفع الجبيرة يجب عليك أن ترفع الجبيرة وتغسل المقدار الصحيح الذي ليس فيه جرح مثلا، ثم وضع عليه الجبيرة الطاهرة أو طهرها ومسح عليها، أو طهرها ومسح عليها فاصلة. وإن لم يمكن ذلك، إذا لم يمكنه ذلك، لم يمكنه أن ماذا؟ إذا لم يمكنه أن يرفع الجبيرة مثلا، وإن لم يمكن ذلك وجب عليه التيمم إن لم تكن الجبيرة في مواضع التيمم. خب لو كانت الجبيرة في مواضع التيمم ماذا نفعل؟ يقول وإلا، يعني إذا كانت الجبيرة في مواضع التيمم بعد، وإلا فالأحوط الجمع بين الوضوء والتيمم، وإلا فالأحوط الجمع بين الوضوء والتيمم. خب مسألة 106 نقرأها ونختم بها أيضا. يقول يجري حكم الجبيرة في الأغسال غير غسل الميت كما كان يجري في الوضوء، كما أن حكم الجبيرة يجري في الوضوء أيضا بنفس الكيفية يجري في الغسل. يعني لو أصابتك الجنابة وأردت الاغتسال وكان لديك كسر أو قرح أو جرح أيضا تجري عليه أحكام الجبيرة بالنحو المتقدم، لكن بشيء من التفصيل يختلف قليلا. يقول ولكنه يختلف عن، يعني الجبيرة إذا كان المكلف يريد الاغتسال تختلف عما إذا كان يريد الوضوء، ما الفارق؟ يقول ولكنه يختلف عنه بأن المانع عن الغسل إذا كان قرحا أو جرحا، الذي يمنعك من الغسل إذا كان قرحا أو جرحا صحيح، حتى لو كان بلا فرق بين أن يكون هذا القرح أو الجرح مكشوفا أو مجبورا، لا فرق، المهم أنه يوجد لديك قرح أو جرح يمنعك من الغسل. نقول سواء كان هذا القرح أو الجرح مكشوف أو كان مغطى بالجبيرة لا فرق، إذا كان المانع قرحا أو جرحا فالمكلف يتخير بين أمرين. يقول تخير المكلف بين الغسل والتيمم. إذا كنت تريد الاغتسال وكان المانع لك عن الغسل هو القرح أو الجرح فأنت مخير بين الغسل وبين التيمم. خب إذا اخترت التيمم واضح بعد تتيمم. خب إذا اخترت الغسل، يقول وإذا اخترت الغسل، يقول وإذا اختار الغسل وكان المحل مكشوفا، خب تارة يكون المحل مكشوف وتارة يكون المحل مغطى صحيح، خب إذا كان المحل مغطى تمسح على الجبيرة كما أثرنا سابقا في الوضوء. خب إذا كان المحل مكشوف، يقول وإذا اختار الغسل وكان المحل مكشوفا، يعني محل الجرح أو القرح مكشوفا، فالأحوط أن يضع خرقة على موضع القرح. هل هذا الاحتياط وجوبي أو استحبابي؟ سيأتي بعد قليل أن هذا الاحتياط استحبابي وليس وجوبي كما قد يتوهم البعض. يقول فالأحوط أن يضع خرقة على موضع القرح أو الجرح ويمسح عليها، يمسح على وين؟ على الخرقة، ويمسح على الخرقة. فالأحوط أن يضع خرقة على موضع القرح أو الجرح ويمسح عليها. فاصلة. وإن كان الأظهر جواز الالتزاء بغسل أطرافه أطراف القرح أو الجرح يجتزئ ولا يحتاج أن يضع فرخة ويمسح عليها، فهذا بعد فتوى بعد. وإن كان الأظهر فتوى بعد، فيكشف لنا عن أن الاحتياط هناك احتياط استحبابي بوضع الخرقة، لأنك غير ملزم بوضع الخرقة، يمكنك الاكتفاء بغسل أطراف القرح أو الجرح ولا يجب عليك وضع الخرقة والمسح عليها، وإن كان هذا هو الأحوط استحبابا. قلنا احتياط استحبابي لوجود الفتوى على خلافه، لأنه قال وإن كان الأظهر جواز الاستزاء، وهذا احتياط ملحوق بالفتوى على خلافه، لأن الاحتياط يلزمك بماذا؟ بوضع الخرقة، في حين الفتوى تقول لا يجب عليك وضع الخرقة، الفتوى على خلاف الاحتياط. يقول وإن كان الأظهر جواز الاجتزاء لغسل أطرافه يعني أطراف القرح أو الجرح. خب نقطة. وأما إذا كان المانع كثرا، خب الذي يمنعك عن الغسل تارة يكون قرحا أو جرحا وقد تقدم حكمه منذ قليل، قلنا تتخير بين الوضوء وبين التيمم، صحيح؟ خب. وتارة أخرى يكون المانع عن الغسل كثرا. وأما إذا كان المانع كثرا، يقول فإن كان محل الكسر مجبورا تعين عليه الاغتسال مع المسح على الجريرة، يعني إذا كانت يدك مثلا مكسورة وأردت الاغتسال وكانت على يدك جريرة، فيتعين عليك حينئذ ماذا؟ فيتعين عليك حينئذ أن تغتسل ولا تكتفي بالتيمم، بل فقط تغتسل وتمسح على ماذا؟ على الجريرة، تغتسل تغسل كل أعضائك، وإذا وصلت إلى اليد لا تغسل اليد بل تمسح عليها على هذا المكان المجبور الذي عليه جريرة. يقول وأما إذا كان المانع كسرا، فإن كان عندنا حالتين، الحالة الأولى فإن كان محل الكسر مجبورا تعين عليه الاغتسال مع المسح على الجريرة، هذا هو الحالة الأولى، أن يكون محل الكسر مجبورا يعني يوجد على الكسر جريرة، فيتعين عليك حينئذ أن تمسح على الجريرة. يقول تعين عليه الاغتسال مع المسح على الجريرة. إذا كان المحل مكشوفا ما هو حكمه؟ يقول وأما إذا كان المحل مكشوفا أو لم يتمكن من المسح على الجريرة مثلا، ففي هذه الحالة تعين عليه التيمم، تعين عليه ماذا؟ التيمم. متى؟ إذا كان محل الكسر مكشوفا يعني كسرت يدك ولا زال المحل مكشوفا لم تضع عليه جريرة لحد الآن، فلا يجوز لك أن تغتسل بل يتعين عليك التيمم حينئذ. وكذا الحال فيما لو كان المكان عليه جريرة لكن لم يمكن المسح عليه بسبب من الأسباب، ففي هذه الحالة أيضا يتعين عليك التيمم. يقول أما إذا كان المحل مكشوفا أو لم يتمكن من المسح على الجريرة تعين عليه التيمم. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. خب مسألة 107 وما بعدها يأتي الحديث عنها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.